بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. العلاقة الأولى التي يتطرق إليها المصنف هي العلاقة بين الأحكام، ويبحث نوعين من هذه العلاقة، النوع الأول اجتماع الحرمة والوجوب، والنوع الثاني اجتماع الصحة والحرمة. يعني تارة يبحث العلاقة بين الحكمين التكليفيين، وتارة يبحث العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالأول اجتماع الحرمة والوجوب، هل يمكن أن يكون العمل الواحد حراما وواجبا أم لا؟ هذا اجتماع الحرمة والوجوب تارة نبحثه في فعلين في زمان واحد، مثلا المكلف يفعل فعلين في زمان واحد، وهذان الفعلان محرمان، أحدهما محرم والآخر واجب، كمثلا يشرب الخمر و يدفع الزكاة مثلا في نفس الحال. هذا لا إشكال في أن الاجتماع في هذه الحالة في زمان، يعني وحدة الزمان لا تضر باجتماع الحرمة والوجوب، ما دام اجتماعهما في محلين في فعلين فهذا ممكن. إنما الكلام في فعل واحد، الكلام في شنو؟ فعل واحد. الفعل الواحد هل يمكن أن تجتمع فيه الحرمة مع الوجوب؟ كمثلا نفرض الشارع نهاني عن أن أصلي في المكان المغصوب وأمرني بالصلاة، فأنا حينما أكبر أقف في المكان المغصوب، أكبر أركع، إلى الآن قد لا يصدق عليه التصرف وغصب، ولكن حينما أضع رأسي على أرض الغير، الأرض المغصوبة، هذا وضع الرأس والسجود تصرف في ملك الغير، هذا التصرف من جهة أنه صلاة وسجود وجزء واجب من الصلاة فهو واجب، ومن جهة أنه غصب فهو محرم. فهل يمكن أن يكون الفعل واجبا ومحرما أم لا يمكن؟ هذا الفعل الواحد أيضا نقسمه، تارة يكون بعنوان واحد، بعنوان واحد، افرضوا نفس الشرب، هذا شرب الكأس، هذا بعنوانه أنه شرب للكأس يكون واجبا وحراما، هذا مستحيل، هذا مستحيل للتضاد، لأنه عنوان واحد شرب الكأس. تارة فعل واحد ولكن له عنوانان، كالمثال الذي ذكرناه، بعنوان أنه سجود واجب، بعنوان أنه غصب حرام، وهو فعل واحد في الحقيقة، وله ولكن له عنوانان، عنوان السجود وعنوان الغصب. هنا اختلف الأصوليون فيما كان فعلا واحدا حقيقة ولكن له بعنوانين، فبعضهم قال تعدد العنوان، كتعدد الفعل، يعني هذا وضع الرأس على الأرض فعل واحد منك، مرة واحدة تضع رأسك على الأرض، بعنوان أنه سجود يصير واجب، بعنوان أنه غصب يصير حرام. جيد؟ فبعضهم قال هذا تعدد العنوان، بعنوان أنه سجود، بعنوان أنه غصب، هذا المقدار من التعدد كافي لأن يعتبر هذا فعلين، هذا الفعل الواحد اللي هو وضع الرأس على الأرض نعتبره فعلين أو كالفعلين. ليش تعتبرون العنوانين كالفعلين؟ لأن الأحكام تطرأ على العناوين، تطرأ على العناوين، يعني شنو الأحكام تطرأ على العناوين؟ يعني أن الشارع ما له شغل أنت في الخارج ماذا تفعل، فعل واحد أم يعني غصبك اجتمع مع سجودك أم غصبك افترق عن سجودك، ما له شغل. يقول هذا العنوان أنا أوجبه عليك وهذا العنوان أحرمه عليك، أنا شغلي والعناوين. الحين أنت بغيت تجمع العنوانين في فعل واحد، تذهب إلى بيت جارك غصبا وتصلي في بيته بحيث يجتمع العنوانان، أردت أن تصلي في بيتك ثم تذهب إلى بيت جارك وتغصبه بحيث يكون فعلين، يكونان فعلين لا يكون فعل واحد اللي تبي. أنا أحمل الأحكام التي أقولها لك، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، أحملها على العناوين، ما لي شغل بالخارج أصلا، كيف ما شئت أوجدها في الخارج أو اجتنبها في الخارج. فبعضهم قال أحكام الشارعي كلها محمولة على العناوين، الشارع فارغ عن العالم الخارجي، هو يحكم في الأذهان، يعني حكمه حكم ذهني، في الذهن يحكم على السجود بأنه واجب، حين في الخارج هذا السجود اجتمع مع حرمة مع استحباب مع إباحة أيا كان. فبعضهم قال الأحكام تطرأ على العناوين، فتعدد الفعل لا يمنع، عفوا تعدد العنوان لا يمنع من شنو، من تعدد الأحكام، ويكفي لتعدد الأحكام ولو كان الفعل واحدا في الخارج.
يكون من ضمن القسم شبيه القسم الأول.
إيه نعم، لأنه يكون كتعدد الفعل يعني كالفعلين، فيكون شنو ممكن أن يأمرني الشارع بالصلاة في المكان المغصوبة وينهاني عن هذه الصلاة، يأمرني بالصلاة وينهاني عن هذه الصلاة ممكن، لأن الشارع ما له شغل بالخارج، أنا جمعت بين الصلاة والغصب، يقول أنا أطلب منك الصلاة وأنهاك عن الغصب، الحين جمعته وما في عنوان واحد هذه بعد مشكلتك. بعضهم قال تعدد العنوان مرآة، أو خلينا نقول هكذا، العنوان يطرأ عليه الحكم بما هو مرآة من الخارج أو مرآة للخارج، يعني صحيح الشارع كل أحكامه طارئة على العناوين، على عنوان الغصب، على عنوان شنو السجود، هذه العناوين،
ولم يتطرق إلى
الخارج، لم يتطرق لبيان أن الغصب والسجود إذا اجتمعا في محل واحد فما حكمه،
فارغ عن الخارج أصلا، الشارع طبعه فارغ عن الخارج. احنا نسلم وياكم انه ان العناوين تطرع على او الاحكام تطرع على العناوين عند الشارع في احكام الشارع، كل هذه الاحكام طارئه على العناوين، ولكن طارئه على العنوان بما هو مرآة من الخارج، يعني ناظر الى الخارج، مو العنوان بلا نظر الى الخارج، بما هو مرآة من الخارج. فإن كان هكذا الأحكام إنما تطرأ على العناوين لأن العناوين مرآة من الخارج، وبما أن في الخارج لا يمكن طروء هذين الحكمين الوجوب والحرمة، ففي مرآة الخارج أيضا لا يمكن طروء الحكمين في موضع واحد،
فلا يمكن اجتماع حرمة والبطلان عفوا والوجوب على فعل واحد ولو بعنوانين، لأن العنوان مرآة الخارج.
فهنا اختلاف بين الأصوليين، في البداية اتفقوا أنه إذا كان لنا فعلان يمكن اجتماعهما، إذا كان فعل واحد بعنوان واحد يستحيل اجتماع الأمر والنهي، إن كان فعل واحد ولكن ذو عنوانين عند الشارع، فإما أن نقول أن الشارع حينما فرق بين العناوين لم يكن ناظرا إلى الخارج، فهو يحكم على العناوين فقط بلا نظر إلى الخارج، أو نقول لا، هو يحكم على العناوين بما هي مرآة عن الخارج. فعلى الأول يمكن اجتماع الأمر والنهي، يعني اجتماع الحرمة والوجوب، وعلى الثاني لا يمكن اجتماع الحرمة والوجوب. هذا المطلب الأول في العلاقات بين الأحكام. المطلب الثاني اجتماع الحرمة مع الصحة. قلنا سابقا أن الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة هذه أحكام خمسة، نسميها شنو؟ أحكام تكليفية. الحرمة والوجوب والإباحة والاستحباب والكراهة. أما مثل الصحة والنفوذ والملكية والزوجية وما شابه، هذه الأمور شنو؟ أحكام وضعية. هذا شنو؟ حكم تكليفي. في المورد الأول كلاهما كان حكمين تكليفيين، في هذا لا، ندرس اجتماع حكم تكليفي مع حكم وضعي. هل يمكن أن يكون فعل ما حراما ومع ذلك صحيح؟ مثلا افرضوا الشارع يقول بيع الخمر حرام ولكنه صحيح، إذا بعت أخذ الفلوس وعليك بالعافية، يمكن أم لا يمكن؟
هذا في المعاملات، كذلك في العبادات. إذا نهى الشارع عن مثلا افرضوا عن أن نتعبده بطريقة ما، قال لا تتعبدوني بهذه الطريقة، لا تعبدوني بهذه الطريقة، مثلا قال للحائض لا تصلي يا أيتها الحائض، قال هذه العبادة أنا ما أبيها، لا، نهاها، حرم عليها الصلاة، مو فقط قال لا يجب عليك، لا، حرم عليها. فهل إذا صلت
هذه الصلاة تكون صحيحة منها، يعني تتقبل عند الله، يعني يترتب عليها ثواب مثلا أم لا. فالبحث في موضعين، في المعاملات وفي العبادات. في المعاملات يمكن اجتماع الحرمة مع الصحة، يمكن لا مانع منه. المصنف في مثال جيد يعني يقول كما إذا أنت مثلا لا تحب أن يزورك شخص، لا تحب أن يزورك شخص، ولكن إذا زارك ترتب الأثر عليه وتستضيفه وتأتي له بطعام وماء وما شابه. يعني نفس الكلام، الله تعالى مثلا لا يحب شنو؟ بيع الخمر، بيع الخمر، يقول هذا البيع حرام، ولكن إذا عصيتني وبعت فبيعك شنو؟ صحيح، صحيح، ارتكبت ما أكرهه، ما لا أرتضي به هو حرام، ولكن إذا خالفت وبعت أنا أرتب الأثر على بيعك، هذا يكون بيعا صحيحا. فالصحة والحرمة في المعاملات يمكن اجتماعهما، في العبادات شلون؟ يمكن في العبادات بما أنه شلون؟
لا يتقرب
من
منه إلى الله.
إيه نعم، بما أنه في عنصر التقرب إلى الله، كيف تتقرب إلى الله؟ يعني العبادة حتى تكون عبادة لابد فيها من قصد القربة، فكيف تتقرب إلى الله تعالى بما لا يرتضي، بما يكرهه؟ يا ربي أتقرب إليك بشرب الخمر، وما يصير. ففي العبادات لا يمكن اجتماع الحرمة والصحة، يعني العبادة لا تكون عبادة، بعبارة أخرى لا تكون صحيحة، لا يمكن لاشتراط قصد القربة فيها. هذا تمام الكلام في اجتماع الحكمين أو العلاقات بين الأحكام. تارة نبحث العلاقة بين الوجوب والحرمة، والأخرى نبحث العلاقة بين الحرمة والصحة. وهناك تفصيلات أخرى إن شاء الله في الحلقات المقبلة، يعني كل هذا فيه تفصيل. يعني لذا قال من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. ومثاله أن يشرب الماء النجس اللي شربه حرام ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد. وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا، لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد، ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد، كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام واجبا في نفس الوقت. هني في البداية المصنف ما فصل بين إذا كان بعنوان واحد أو بعنوانين، مباشرة قال شنو في فعل واحد يستحيل اجتماعهما، بعدين راح يفصل. وهكذا يتضح أولا أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد، وثانيا أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا. والنقطة الرئيسية الحين يفصل، يقول هذا الفعل الواحد إذا ندقق فيه تارة يكون بعنوان واحد تارة بعنوانين، لا بد من التفصيل بينهما. والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود ومتعددا بالوصف والعنوان، يعني وضع الرأس على الأرض في المثال الذي ذكرناه، تضع رأسك على الأرض، هذا في وجوده الخارجي أمر واحد، في عنوانه له عنوانان، عنوان الغصب وعنوان السجود. وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان؟ ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها في شيء واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي شنو؟ توصف بوصفين. إذ يقال عن العملية إنها وضوء، ويقال عنها في نفس الوقت إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه، وكل من الوصفين يسمى عنوانا، يعني عنوان الغصب، عنوان الوضوء، عنوان السجود. ولأجل ذلك تعتبر العملية في المثال واحدة ذاتا ووجودا ومتعددة وصفا وعنوانا. وفي هذه النقطة قولان للأصوليين، أحدهما أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين، فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أحد وصفي العملية وعنوانيها أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء، والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. هذا القول الأول بعد تعدد العنوان كتعدد الفعل، فيمكن اجتماع الأمر والنهي. والقول الآخر يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد، يقول الاختلاف في العناوين لا يفيد، العناوين المختلفة إذا كانت فعلا واحد كلها عناوين لفعل واحد نعاملها معاملة الفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية يعني في الخارج، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة، يعني هذا تعدد الوصف لا يبرر تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة. فقد يقال إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، يعني أمور ذهنية، الحين ما نعبر ذهن لأن الحاكم الشارع ما عنده ما يعبر عنه بالذهن، في نفس الشارع في نفس الحاكم الحكم أمر ذهني أمر نفسي، فهو منفك عن الخارج، ما له شغل بالخارج. في ذهني أنا أحرم عليك الغصب، وفي ذهني أنا أوجب عليك الوضوء، فهي أمور ذهنية، أمور خلينا نقول اعتبارية مثلا نفسية، إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية وفارغة تمام الفراغ عن الخارج. اجمع العنوانين في خارج واحد أو فرق بينهما في الخارج، أنا ما يفرق عندي، لا بالعنوان الخارجي مباشرة، ما لي شغل بما يتحقق في الخارج. فيكفي التعدد في العناوين والصور لارتفاع المحذور، وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي. هذا القول الأول. وقد يقال القول الثاني، إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولكنها لا تتعلق بها بما هي صور ذهنية بغض النظر عن الخارج، فقط أنا أتصور صورة الغصب فأحكم عليها بالحرمة، وصورة الوضوء فأحكم عليها بالوجوب، لا، إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة، وإنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبرة عن الواقع الخارجي ومرآة له، وحيث إن الواقع الخارجي واحد فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين. وعلى هذا الأساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن فلا يسوغ ذلك. اتضح هذا تمام الكلام في الشق الأول وهو اجتماع الحرمة والوجوب.
سيدنا حن لأن عبرنا بأنه ممكن أو غير ممكن، مثلا في الفعل الواحد عبرنا بأنه مستحيل للطباط، فهذا استحالة الطباط يكشف عنه إذا أتى بهذا الشخص بهذا الفعل فهذا العمل باطل يعني، صحيح؟
إيه نعم.
عند القول بجواز اجتماع الأمر والنهي هذا عمل يكون صحيح.
إيه نعم يكون صحيح. الحين بغض النظر عن الآثار، قد يقال بآثار أخرى مثلا يعني إن قلنا باجتماع الأمر والنهي بالتالي أنا شلون أصلي مثلا، شلون أتوضأ إذا اضطررت في هذه صار تزاحم مثلا اضطررت أن أصلي أن أتوضأ بالمغصوب، ماكو إما أطوف وقت الصلاة وإما أن أتوضأ بالمغصوب، فتأتي الآثار على الاجتماع على القول باجتماع الأمر والنهي أو على القول بعدم اجتماع الأمر والنهي. منها هذه أنه إذا قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي يتضح أن شنو أن هذه الصلاة أو هذا الوضوء غير مأمور به، لا يمكن أن الشارع يأمر بهذا وينهى عنه، فأنا غير مأمور بهذا الوضوء، إن توضأت بماء مغصوب هذا الوضوء باطل مثلا، فله آثار. الحين كلامنا بغض النظر عن الآثار فقط هذا ممكن أم لا، يعني كبرويا هذا ممكن أم لا. هل تستلزم الحرمة البطلان؟ قال إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان. صحة البيع يعني شنو؟ يعني ترتب الأثر على البيع. صحة النكاح يعني ترتب الأثر على النكاح. شنو أثار النكاح؟ مثلا حلية النظر، حلية ما أدري، أو حرمة الزواج من أخت المرأة وما شابه، هذه الأمور اللي تترتب على صحة الزواج. وكذلك صحة البيع أن هذا يصبح ملكا لي وذاك يصبح ملكا لك ويحرم عليك التصرف فيه وإلى آخره. ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة. جيد، هذا اجتماع الصحة والبطلان هذا واضح. احنا كلامنا الحين اللي نبي نتكلم عنه اجتماع الحرمة والصحة، اجتماع الحرمة والصحة، وإلا البطلان والصحة واضح أنهما لا يجتمع. والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ صحيح وباطل واضح، صحيح وحرام هل يمكن؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب، نعم ممكن العقد لا مانع أن يكون صحيحا وحراما، إذ لا تضاد بين الحرمة والصحة، بين الصحة والحرمة، ولا تلازم بين الحرمة والفساد. مو كل حرام فاسد ولا كل صحيح لابد أن يكون شنو، أو مثلا كل ما ليس بحرام فهو صحيح. لا تضاد، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع. يعني لا تقل بعت عليك الخمر، هذا اللفظ لا تأتي به، لا تبع، لا تنشئ هذه المعاملة، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المانع والتحريم وباع وأنشأ هذه المعاملة، معنى الصحة شنو؟ أن هذا الذي أنشأته صحيح يترتب عليه الأثر. فالنهي عن الإنشاء شيء، وترتيب الأثر على الإنشاء شيء آخر. ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف كالظهار. الظهار اللفظ اللي يأتي بها الرجل يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي مثلا كذا، هذا الظهار حرام، ولكن يترتب عليه الأثر أم لا؟ هذا العقد، هذا الإيقاع، مو عقد الحين، إيقاع من الزوج كالطلاق، يشابه الطلاق. هذا الإيقاع حرام ولكن يترتب عليه الأثر، تحرم عليه وعليه الكفارة وإلى آخره. فترتب الأثر شيء وحرمة الفعل شيء آخر، كالظهار فإنه ممنوع شرعا، ولكن لو وقع لترتب عليه أثره. كذلك البيع في وقت صلاة الجمعة منعه منع عن نفس إيجاد البيع، يقول لا تنشتغل بإيجاد البيع في وقت صلاة الجمعة، ولكن إذا بعت بعد لا حول ولا، بيعك نافذ يترتب عليه الأثر. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. فالبغض الشيء، بغض الفعل أمر، وترتيب الأثر عليه بعد تحققه ولو مبغوضا أمر آخر، ترتب الأثر عليه لا حول ولا. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه لا يستلزم فسادها، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها. وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة بالعقد والمعاملة، كذلك قد يتعلق بالعبادة. الشق الثاني في العبادات شنو وضع النهي والتحريم؟ كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، وبعد أن تصبح محرمة لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن، فتقع باطلة. جيد، هذا تمام الكلام في العلاقات بين الأحكام، سواء بين الحكم الوضع التكليفي والحكم التكليفي الآخر، أم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. العلاقة الثانية التي يدرسها المصنف هي العلاقات بين الحكم وموضوعه. احنا هذه العلاقة والعلاقة الثالثة اللي يبحثها مرتبطة ببعض، يعني مرتبطين، ولذا احنا في البداية نبين ما هو المراد بالحكم، وما هو المراد بموضوع الحكم، وما هو المراد بمتعلق الحكم. يعني عندنا حكم، وهو شنو؟ الوجوب وأمثال الحرمة الكراهة إلى آخره. عندنا متعلق الحكم، وهو فعل المكلف، فعل المكلف كالصلاة، الصيام إلى آخره، ما تعلق به الوجوب، ما تعلقت به الحرمة، هذا الفعل هو الذي يتعلق به الحرمة. يقول يا أيها العبد افعل هذا الفعل، تعلق به الوجوب. يا أيها العبد لا تفعل هذا الفعل، تعلقت به الحرمة، فسمي متعلق الحكم. وعندنا موضوع الحكم، موضوع الحكم ما أو تتوقف عليه فعلية الحكم. يعني شنو فعلية الحكم؟ يعني ما تتوقف عليه تعلق الحكم برقبة الإنسان، دخوله في ذمة الإنسان، لا بد أن تفعل هذا. مثال شنو؟ مثلا افرضوا في بداية الشريعة قال الشارع شنو يا عبادي، مثلا أوجب عليكم الحج، أوجبت عليكم الحج، جيد، من استطاع، هذا الكلام، هذا الكلام متى كان؟ زمانه كان في بداية الشريعة، سنة الأولى مثلا من الشريعة، من صدر الشريعة. زيد من الناس اللي من بداية الشريعة إلى السنة العاشرة مثلا ما استطاع، في السنة العاشرة صار مستطيعا. متى وجب عليه الحج؟ في السنة الأولى أم في السنة العاشرة؟ في السنة العاشرة. متى تعلقت بذمته، تعلق هذا الحكم بذمته ودخل في رقبته؟ في السنة العاشرة. هذه العملية صيرورة زيد مستطيعا أو الاستطاعة، هذه الاستطاعة، هذا الشرط، هذا نسميه شنو؟ موضوع. لأنه لولاه ولو الحكم موجود في الشريعة، تعد إذا سألوك عد واجبات الإسلام تقول الصلاة، الصيام، الحج، تعد الحج من الواجبات، ولكن لا يتعلق بالرقبة إلا بشروط بالاستطاعة. كذلك الصلاة، الصلاة موضوعها شنو؟ صلاة الظهر مثلا، خلينا نقول صلاة الظهر موضوعها شنو؟ الزوال. الزوال، لولا الزوال هل تكون الصلاة فعلية في حقك أو وجوبها يكون فعلية؟ لا يكون. فالزوال موضوع الحكم، موضوع الوجوب، لولاه لما تحقق الوجوب. فإذا نبي نرتب بين الأمور الثلاثة هذه، عندنا موضوع، هذا الموضوع إذا تحقق في الخارج يؤدي إلى تحقق ماذا؟ الفعلية. الفعلية إذا تحققت شنو تسوي للمكلف إذا صار الحكم فعليا؟ المحركية للمكلف. أو خلينا نقول بطريقة أخرى، تحرك نحو المتعلق. تقول يا أيها المكلف صار الحج فعليا في حقك، وجوب الحج صار فعليا في حقك، هذه الفعلية تحركه نحو المتعلق اللي هو شنو؟ الحج، الصلاة، الصيام، وهكذا. فأولا لابد أن يتحقق الموضوع في الخارج وهي الاستطاعة مثلا. إذا تحققت الاستطاعة يكون الحكم فعليا، إذا صار الحكم فعليا يحرك المكلف نحو الحج الذي هو المتعلق. هذا الترتيب لابد أن يكون في الذهن حتى نفهم العلاقة الثانية التي يذكرها المصنف الآن والعلاقة الثالثة التي سوف يذكرها بعد هذه العلاقة. جيد، هذا واضح؟ عند تحقق الفعلية، عند تحقق الموضوع، يعني الموضوع إذا تحقق الحكم يكون شنو؟ فعليا، أو خلينا نكتب فعلية الحكم، فعلية الحكم، فعلية الحكم تحرك، لأنه تتعلق برقب فعلية الحكم عبارة أخرى عن تعلق الحكم برقبة المكلف، حينما يتعلق الحكم برقبة المكلف تحركه نحو ذاك الفعل. جيد، الحين نقرأ مقدار من المقدمة اللي المصنف يذكرها، بعد ذلك ندرس العلاقة. هذا كان من باب المقدمة يعني. قال الجعل والفعلية، الجعل يقصدون هو هذا في بداية الشريعة، إذا قال يا عبادي أوجبت عليكم الحج، أوجبت على من استطاع الحج، هذا يسمونه جعل للحكم. في سنة العاشرة حينما صار زيد مستطيعا والشروط كلها توفرت، الاستطاعة المالية والاستطاعة الجسدية وخلو السار وكل هذه الشروط اللي للحج، لا، تحقق الموضوع، فيسمونه شنو؟ فعلية الحكم. فهذه المرحلة، هذه المرحلة مرحلة الجعل يسمونها، وهذه المرحلة الثانية يسمونها شنو؟ الفعلية، جعل الحكم وفعلية الحكم. فالشارع يجعل الأحكام في بداية الشريعة، الصلاة، الصيام، الحج، الخمس، الزكاة، كلها في بداية الشريعة مجعولة، ولكن متى يجب عليك الخمس؟ عند تحقق موضوعه، عند تحقق الربح مثلا، إذا ما ربحت شيئا وما زاد على مؤونتي شيئا شيء، كيف لم يتحقق موضوع الخمس، فلا يكون حكم وجوب الخمس فعليا في حقي، ولو هو مجعول موجودا ضمن الواجبات في منهاج الصالحين، تفتح ترى أن الخمس واجب، ولكن أنا بعمري الخمس لم يكن فعليا في حقي، لأني مثلا لا يزيد عندي شيء خلال السنة على مؤونتي. فالجعل مرحلة والفعلية مرحلة أخرى. لذا قال حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع، وجاء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أصبح الحج من الواجبات في الإسلام، وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة، يعني مجعولا، مرحلة الجعل من بداية الشريعة تحققت. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة، ماكو ولا واحد غني يستطيع أن يذهب إلى الحج، هل يقال أن الحج ليس بواجب، لم يجعل الشارع وجوب الحج، أم يقال جعل وجوب الحج؟ مرحلة الجعل تحققت، ولكن الفعلية لا توجد لولا واحد من المسلمين. لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا، فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين، لأنهم ليسوا مستطيعين، والحج إنما يجب على المستطيع، أي أن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة. بعضهم ما استطاع أن يفرق بين المرحلتين، بين المرحلة الجعلية والفعلية. قال شلون الحكم ثابت ومو ثابت؟ الله قال للناس على الناس يحج البيت فثابت من هالجهة، من جهة أخرى أنا مو مستطيع فليس ثابتا، بالتالي هذا الحكم موجود ولا مو موجود في الشريعة، فما استطاع أن يفرق. المصنف يقول التفريق بينهما سهل، هذه مرحلة الجعل مرحلة، والفعلية والتعلق بذمة المكلف مرحلة أخرى. الجعل هو كتابة القانون في الدستور، كان يكتب في الدستور مثلا لا يمكن لأحد أن يتخطى الإشارة الحمراء في بداية تأسس مثلا المدينة، إلى الآن ماكو إشارة حمراء حتى أنا أتخطاها أم لا أم لا، ولكن يكتب في الدستور لا يجوز تخطي الإشارة الحمراء، هذا لا كتابة في كتاب الدستور، هذا يسمونه شنو؟ جعل الحكم. بعد ذلك بعدما بنوا المدينة ووضعوا فيها الإشارات الحمراء وأنا كانت لي سيارة وركبت السيارة وكل هالشروط لازم تتوفر، تكون هناك مدينة يكون فيها إشارات حمراء، أنا أكون شنو سائق للسيارة، أصل إلى إشارة حمراء، لعل في حياتي أصلا ما أصل إشارة حمراء، كل أمشي على الجسور أو كل ما أمر على إشارة تكون خضراء، فلا بد أن هذه الشروط تتحقق، أصل إلى إشارة حمراء حتى يكون هذا القانون الذي كتب في الدستور قبل لعل مئات السنين مثلا يصبح فعليا في حقي، فلا بد أن نفرق بين مرحلة الفعلية وبين مرحلة الجعل. وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين، أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة والآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك، يعني أحدهما الجعل والآخر الفعلية. فحين حكم الإسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة، ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا، بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشرع، إذا سأل قال شنو عندكم واجبات في دينكم، لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع ولو ماكو مستطيع في العالم، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أو لا، وبعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه. ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه وجعله من قبل الله تعالى، سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أو لا. هذا مخلم بينه، وبعدين نتوقف على رأس المطلب موضوع الحكم. إيش قاعد يقول فيها المطلب؟ ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه. هذا في الحقيقة قاعد يدرس العلاقة، من هنا يبدأ ببيان العلاقة بين الحكم وموضوعه. مو احنا قلنا كلامنا في العلاقة بين الحكم وموضوعه، وقلنا الحكم له مرتبتان، مرحلة الجعل ومرحلة فعليا. فتارة ندرس العلاقة بين جعل الحكم وبين موضوعه، وأخرى ندرس العلاقة بين شنو؟ فعلية الحكم وبين شنو؟ موضوعه. جعل الحكم متوقف على الموضوع؟ الموضوع شنو كان؟ الاستطاعة. جعل الشارع في بداية الشريعة وجوب الحج متوقف على تحقق الاستطاعة في الخارج؟ لا، يجعل الحكم يقول من استطاع ولو بعد 1000 سنة، ولازم الاستطاعة الآن تكون متحققة في الخارج. فالعلاقة بين جعل الحكم وبين موضوع الحكم ما هي؟ لا يتوقف الجعل على تحقق الموضوع خارجا. أما العلاقة بين فعلية الحكم وبين موضوعه، هل يمكن أن يكون الحكم فعليا قبل تحقق موضوعه؟ لا. فهذا شنو نقول عنه؟ يتوقف أو تتوقف الفعلية على تحقق الموضوع خارجه. هذه العلاقة اللي يبينها. فقول الله تعالى لله على الناس حج البيت، هذا القول بما أنه جعل وضع للقانون، كتابة في الدستور، بما أنه جعل غير متوقف على المستطيع، متوقف على وجود مستطيع في الخارج، قد يحكم بهذا الحكم قبل خلق آدم أصلا عادي. يقول بعد ما خلقت آدم وبعد آلاف السنين اللي بعثت النبي صلى الله عليه وآله وأوجبت عليهم الحكم، أوجب عليهم هذا الحكم قبل خلق آدم أصلا، قد يجعل هذا الحكم. فالجعل مو مترتب على الموضوع، جعل مجرد شيء ذهني أضع هذا القانون. وتارة نقول هل هذا الحكم الذي جعله وفرغنا عن جعله هل صار فعليا تفعل في حقي أنا زيد وفي حقي عمر وفي حقي خالد؟ نعم، متوقف على الاستطاعة. هذا اللي بين المصنف، ولذا قال شنو؟ شوفوا عبارته، قال ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع، يعني الجعل، مجرد أن تحكم تجعل عليه هذا، لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه. وجود هذا الحكم وجعل الحكم مو متوقف إلا على إرادة الله، يقول له كن فيكون، يشرعه فقط. وجود هذا الحكم في 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 كتاب الدستور متوقف على جعل الله تعالى لهذا الحكم فقط، مو متوقف على شيء آخر. وجعله من قبل الله تعالى سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أو لا. وأما ثبوت وجوب الحج، يعني فعلية وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك، فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعله له زيادة على الجعل، يتوقف على شنو؟ على الفعلية، على تحقق الموضوع، على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. والثبوت الأول للحكم أي ثبوته في الشريعة يسمى بالجعل، جعل الحكم. والثبوت الثاني للحكم أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك يسمى بالفعلية، أي فعلية الحكم. أول مجعول، يعني فعلية المجعول، الحكم هم يسمونه مجعول لأنه هو ما جعله الشارع. فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلا في ذمة هذا المكلف، لهذا المكلف أو ذاك. الكلام عن موضوع الحكم بعد اتضح. المصنف أول شيء بيّن المسألة بتمامها، ثم بيّن ما هو المراد بالموضوع. احنا بيّن الموضوع وقلنا المسألة هم تطبيق العبارة، الوقت انتهى، نطبق العبارة في الدرس الآتي إن شاء الله، ندخل في باقي العلاقات العقلية. والحمد لله رب العالمين.